أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث، يشترط فيهما أمور. يشترط في الأذان والإقامة مجموعة من الأمور. الأمر الأول، النية ابتداء واستدامة. النية لها معنيان: المعنى الأول قصد العمل، أن تقصد أن تأتي بعمل معين، كأن تقصد الإتيان بالحج أو الصلاة أو الأذان أو الإقامة. فعندما تقصد العمل فهذا هو أحد معاني النية. والمعنى الثاني هو قصد القربة. عندما يقال النية يعني يقصد منها قصد القربة بلواحقه من الخلوص وغيره. وهنا سماحة السيد ذكر كلا المعنيين، قصد العمل وقصد القربة. ومعنى ثالث أيضا ذكره وأشار إليه، وهو تعيين العمل، كما هو الحال في الحج مثلا. عندما تريد أن تحرم مثلا لابد أن تعين أن إحرامك لحج أو لعمرة، وأن العمرة هي عمرة تمتع أو عمرة مفردة، وأن الحج مثلا حج تمتع أو حج إفراد أو قران. فلابد أن تعين نوع النسك. هنا أيضا يشترط التعيين في الأذان والإقامة كما سنلاحظ. النية دل على اعتبارها في الأذان والإقامة هو الارتكاز، النية بمعنى القربة، الارتكاز المتشرعي على كونهما من توابع الصلاة، فيلزم فيهما قصد القربة. مضافا إلى أن بعض الروايات نزلت الإقامة منزلة الصلاة، كما جاء في معتبرة أبي هارون المكفوف، قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة. الإمام نزلها منزلة الصلاة، فيكون مقتضى التنزيل هو أنه يعتبر فيها القرب كما يعتبر في الصلاة. وأيضا يعتبر فيها التعيين، تعيين أنها للظهر مثلا أو للعصر إذا كان الوقت مشتركا بين الفريضتين، فتعين أن هذه الإقامة أو الأذان هل هي لصلاة الظهر أم أنها لصلاة العصر. ولا يكفي أن تؤذن أو تقيم بلا أن تعين الصلاة التي أذنت لها أو أقمتها. فإذن يشترط سماحة السيد تعيين الأذان والإقامة للصلاة مع الاشتراك في الوقت. إذا كان هنالك وقت مشترك بين الصلاتين فلا بد أن تعين الإقامة والأذان. قال الأول النية ابتداء واستدامة، يعني من البداية تنوي القربة في أنك تأتي بالأذان والإقامة قربة لله تعالى، وتستمر هذه النية كسائر العبادات. يعني كل عبادة يشترط فيها النية في الابتداء وإلى آخر العمل. في الصلاة يشترط منك أن تنوي القربة من بداية الصلاة إلى آخرها، وهكذا سائر العبادات. في الأذان والإقامة أيضا كذلك، أن تنوي أن تأتي بهما قربة إلى الله، وتبقى هذه النية من بداية الأذان والإقامة إلى آخره. لكن ذكروا أنه لا يشترط النية التفصيلية، بل تكفي النية الحكمية اللي هي قابلها عدم الغفلة، بحيث أنت بالأثناء إذا واحد يسألك قل أنا جاي أذن وأقيم، ولا يشترط في كل آن أنت ملتفت إلى أن هذه أذان وإقامة تأتي بهما قربة إلى الله تعالى. الأول النية ابتداء واستدامة، ويعتبر فيها القربة، هذا معنى للنية، معنى القربة قلنا معنى قصد العمل، ومعنى ثالث وهو التعيين، أن تعين أن هذا الأذان والإقامة لصلاة الظهر أو أنها لصلاة العصر، والتعيين مع الاشتراك، مقصود الاشتراك في وقت الفريضتين، ذاك فريضتين مثل الظهر والعصر المغرب والعشاء اشتركان في وقت، فتعين الأذان والإقامة لأي من الفرضين. الثاني والثالث من الشرائط العقل، لا إشكال في أن أذان المجنون لا يجتزأ به، فإذا أذن لنفسه ثم أفاق ووقت الصلاة باقي فلا يجتزئ بأذانه، وهكذا إذا أذن وسمعه شخص أو أذن للجماعة فلا يجتزئ بأذانه، باعتبار أن المجنون هو مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. إذا كان القلم مرفوع عنه فما يأتي به لا يكون معتبرا شرعا، وبالتالي من سمعه لا يوجد دليل على الاجتزاء بذلك الذي أتى به، لأنه ليس مطلوبا منه شرعا حتى غيره يجتزئ به. فإذا أراد شخص أن يجتزئ بأذانه أقول له لا يوجد دليل يدل على سقوط الأذان والإقامة عنك بأذاني وإقامتي المجنون، لأن ما أتى به ليس مأمورا عنه، لأن القلم مرفوع عنه، لا يوجد أمر بأذاني وإقامتي المجنون. ذا يقول الثاني والثالث العقل، الثاني العقل، الثالث الإيمان. اختلفوا في أن الإيمان المقصود منه يعني أن تؤمن بالأئمة الاثني عشر، يعني الشيعة بالمعنى الأخص اثني عشري، هذا مو بس شيعي لأنه الشيعة هم فرق وطوائف، اثني عشري عندما يذكر كلمة المؤمن أو الإيمان في الفقه فالمقصود منه يعني الاثني عشري الذي يؤمن بالأئمة جميعا صلوات الله عليهم. اختلف الفقهاء في أن شرط الإيمان بهذا المعنى يعني اثني عشري هل هو من شرائط صحة العمل، بحيث أن الذي لا يؤمن بالأئمة بنحو العموم المجموع يعني كلهم وإن آمن ببعضهم هذا عمل باطل، أو لا أن شرط الإيمان هو من شرائط قبول العمل ومن شرائط مرتبة الثواب، أكو صحة وأكو قبول، الصحة يقابلها البطلان، قبول يقابل عدم القبول، اللي هو شنو المقصود منه يعني الثواب ما تحصل، قد يكون عملك مجزي ولكنه ما عليه ثواب، ما تحصل ثواب عليه. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإيمان هو شرط في صحة العمل كل الأعمال، فغير الاثني عشري أعماله هي باطلة عاطلة كل قيمة ما لها، ولو عبد الله الليل والنهار قائما بالليل وساجدا بالنهار هذا عمله لا قيمة له، واستدلوا على ذلك بجملة من الروايات وردت في هذا الأمر، وبعضهم احتاط وجوبا بالبطلان، وبعضهم قال لا، شرط الإيمان هو شرط صحة، شرط قبول العمل يعني شرط في الحصول على الثواب والدرجات عند الله عز وجل، فغير المؤمن عندما يعمل عمل مجزي. طبعا إذا كان واجد للشرائط شرائط الصحة ولو على مذهبه أو على مذهبنا، أنت أتى منه قصد القرب على رأي سماحة السيد، يقول مو لا على مذهبه، حتى إذا عمل صحيح وفق مذهبنا وحصل منه قصد القربة فعمل صحيح، مو مقبول لكنه صحيح. ولكن مرتبة القبول تحتاج إلى الإيمان بولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طيب، في الأذان والإقامة حتى الذين قالوا كسماحة السيد بأن الإيمان هو شرط القبول وليس شرط الصحة، هنا قالوا ببطلان أذان المخالف وإقامته. إذا أذن المخالف غير المؤمن قالوا ببطلان أذانه وإقامته، استنادا إلى رواية دلت على ذلك وهي موثقة عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ كلمة عارف تطلق على المؤمن الشيعي، يعني عارف بولاية أهل البيت صلوات الله عليهم. قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا، ما يؤمن بولاية أهل البيت، ولم يكن عارفا لم يجزي أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به. صريح الرواية على أن أذان المخالف وإقامة المخالف غير المؤمن هي باطلة ولا يجتزأ بها. فإذا أذن بالجماعة مثلا يصلي جماعة أذن وأقام لا نجتزئ بأذانه وإقامته، أو أذن وسمعه شخص آخر لا يجتزئ بأذانه وإقامته. واضح؟ قال: ولا يشترط البلوغ. بل نجي إلى البلوغ. البلوغ هل هو شرط في الاجتزاء بالأذان والإقامة؟ المقصود هذا المعنى، أن غير البالغ الصبي المميز مثلا، كلامنا بس ما مميز هذا واضح ما يجبي الكلام، لأنه أصلا ما عنده قصد إلى الأذان ولا مجرد ألفاظ، ما مأمور بهذا الفعل. كلامنا في الصبي المميز. الصبي المميز إذا أذن وأقام هل نجتزئ بأذانه وإقامته؟ طبعا النفس واضح أنه يكتفي بها، أنه الصبي المميز قلنا عباداته شرعية، ولو بلغ في الأثناء أيضا تجزي تلك العبادة، واضح أنه أذانه وإقامته لأن مقبولات بلا إشكال، مثل صلاته، صلاته صحيحة، أذانه وإقامته صحيحة. أكو مرتبة ثانية، أنه إحنا البالغين نجتزئ بأذانه وإقامته أو لا. إذا شايفين بالمساجد بعض الأحيان يخلون أطفال، مو أطفال يعني قصدي ما بالغ عمره مثلا 12-13، بعضهم ما بالغين بهذا الأمر، فهو يحسن الأذان ويحسن الإقامة، فهل نجتزئ بأذانه وإقامته أو لا نجتزئ؟ بعض الروايات قالت يجتزئ بأذانه وإقامته، مثلا جاء في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا بأس يجتزئ بأذانه. هسه الإقامة أكو كلام بها، يجي الكلام يجتزئ بأذانه. قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم. لا بأس يعني يجتزئ بأذانه، مقبول أذانه. و في بعضها في موثق غياث بن إبراهيم قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤذن القوم، أن يؤم القوم وأن يؤذن، يصير إمام وشنو ويؤذن، هكذا دلت هذه الموثقة. طيب، هذه بالنسبة للأذان قبلوها الفقهاء منهم سمع السيد، قال يجتزأ بأذانه، أذانه مقبول، اجت الروايات دلت على أنه أذان الصبي المميز غير البالغ هذا يجتزأ به، هاي الروايات وغيرها فتمسكوا بها وقالوا بالاجتزاء. وأما بالنسبة إلى الإقامة فالإقامة لم يرد فيها نص بالخصوص، ولا يصح التعدي من الأذان إلى الإقامة لاحتمال الخصوصية للأذان، وبالتالي لا يصح أن نتعدى، يصير قياس هذا مع عدم الجزم بالخصوصية، يصير قياس إذا تعدينا من الأذان إلى الإقامة برواية ما موجودة بها. و التعدي أيضا غير صحيح لأنه قياس وليس من مذهبنا القياس. طيب، ذكر بعض الفقهاء أنه إجت روايات دلت على أن الصبي يجوز له أن يؤم القوم مثل هذه موثقة غياث: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن، يؤمهم يعني يصير إمام. طيب، هذه إذا تمت الروايات وأن الصبي يجوز له أن يصير إمام جماعة، صبي المميز طبعا واضح كلامه، غير المميز هذا أصلا يعني كالبهائم لا يخاطب بشيء لا يفقه شيئا، زين، هذا إذا جاز له أن يؤم القوم فبالأولوية يجتزأ بإقامته، الصلاة مجزية ما بالك بإقامته، فلم يكن أولوية بالمساواة. ولكن هذه الروايات ورد في قبالها روايات أخرى دلت على عدم صحة إمامة الصبي المميز، يصير تعارض حينئذ بين الروايات، وسماحة السيد يبني على أنه لا يؤم القوم على الأحوط كما سيأتي في صلاة الجماعة، لا يجوز إمامة الصبي غير المميز من باب الاحتياط لوجود تعارض بين الروايات، هو يرجح روايات عدم صحة إمامته، وبالتالي ما عندنا دليل على أن إقامته تجزي، لأنه اللي قالوا تجزي عن البالغين تمسكوا بهاي الروايات اللي قالت يجوز أن يؤم القوم، فإذا هاي الروايات ما قبلناها لوجود معارض لها، نص بالمقام هم ما وارد، فعليه لا يوجد دليل على الاجتزاء بإمامته، من هنا احتاط وجوبا. وليش احتاط ما عرفته؟ لأنه هاي الروايات في مسألة الإمامة ما يردها تماما السيد، يحتاط بعدم صحة إمامته، واضح؟ فهنا من المناسب هم يحتاط بعدم الاجتزاء بإقامته، لو أفتى هناك بعدم الجواز جواز إمامته هنا أيضا يفتي، لأنه المدرك واحد، هو هناك احتاط في قضية الجماعة كما سيأتي، هنا أيضا احتاط لزوما بعدم الاجتزاء بإقامته.
الصبي المميز
كله بالمميز كلامنا، غير المميز أصلا لا كلام فيه، أنه لا يجتزأ وأصلا ما يتوجه لخطاب. قال: ولا يشترط البلوغ في الأذان فيجتزأ بأذان الصبي المميز، يعني البالغ يجتزبي، كلامنا هنا في مرحلة الإجزاء وعدم الإجزاء، احنا البالغين نجتزب أذانه وإقامته لولا، أما هو لا يأذن النفس ويقيم، وقلنا صلاته هي مقبولة وصحيحة، لا إشكال أنه هو لنفسه يجتزب، كلامنا احنا البالغين من نسمع أذان الصبي وإقامته نجتزئ بذلك أو لا؟ قال: نعم، بالأذان يجتزئ بأذانه، ولكن الأحوط لزوما عدم الاجتزاء بإقامته. الرابع من الشرائط الذكورة للذكور. فإذا كان المصلي من الذكور فلا يجتزئ إلا بأذان الذكور، أما إذا كان من النساء فيجتزب أذان النساء بأذان الذكور وبأذان النساء، لا فرق في ذلك. طيب هذا الشرط، يعني إذا امرأة مثلا أذنت امرأة جاي نصلي جماعة إن يصلن خلفنا، وحدة أذنت وأقامت، نجتزب أذانها وأقامتها؟ نقول لا نجتزب بأذانها وأقامتها، حتى لو كانت من أرحامنا. ترى مثلا واحد والدته أذنت، بنته، أخته، يصلي بهن جماعة، وحدة أذنت منهم وأقامت، يقول حتى لو كان من الأرحام لا يجتزئ على الأحوط بأذانها وإقامتها. طيب ورد عندنا أن الرجال، الروايات اللي دلت على الاجتزاء هي في الحقيقة واردة في جماعة الرجال أو واردة في صلاة الرجال، ولا يوجد عندنا نص على أن المرأة يجتزأ بأذانها وإقامتها. وتلك الروايات اللي وردت على أنه اللي يسمع أذان شخص يجتزئ به، كما في الإمام عندما سمع أذان جاره أو سمع أذان الإمام الصادق صلوات الله عليه واجتزأ به، هذه لا يعلم شمولها للنساء حتى المحارم، ما معلوم، بل لعله الأمر بالعكس، معلوم العدم، لأنه ما متعارف أن المرأة تؤذن وتقيم لا في الجماعة ولا في غيرها وغيرها يجتزئ بها، هذا ما متعارف الشيء. فعليه حيث لا يوجد دليل على الاجتزاء، فحينئذ يبقى المورد تحت عمومات وإطلاقات استحباب الأذان والإقامة. نعم، إذا فرض أن المرأة أذنت للنساء وأقامت لهن كما إذا أراد أن يصلن جماعة، فدلت الروايات على أنه يجوز للنساء أن يصلن جماعة بينهن والإمام من عندهن، ولا فرق بين صلاتهن وصلاة الرجال الجماعة إلا في قضية أنه الإمام لابد أن يتوسط بينهم، يعني اللي تصلي بهن ما تتقدم عليهن وإنما تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن. سأل بعض يفتبي، دلت روايات عليه، بعض يحتاط كسمع السيد بالع عند احتياط وجوبي في ذلك. فقط في هذا المورد أكو اختلاف، في غيره روايات سكتت ما بينت اختلاف صلاة الجماعة للنساء عن صلاة الجماعة للرجال، وهذا معناه أنه لا فرق بين صلاتهن جماعة وصلاة الرجال. وحيث أن الرجال إذا أذن شخص في الجماعة يجتزأ بأذانه وإقامته، فكذلك النساء إذا وحدة أذنت أيضا تجتزئ بقية النساء بأذانها وإقامته، لا فرق بين هذه الناحية. ولو كان يوجد فرق لبين الإمام، بين لأنه بصدد بيان الفوارق، وبين أن واحد من بس هذا الفرق بينه أنه المرأة لا تتقدم عليهن بل تقف في وسط الصف. فإذن المرأة لا يجتزئ بأذانها وإقامتها بالنسبة إلى الرجال إذا مثلا صلت معهم جماعة، أو بالبيت مثلا أذنت وأقامت فزوجها ابنها والدها مثلا لا يجتزئ بأذانها وإقامتها، هو يؤذن ويقيم. وأما إذا أذنت وأقامت للنساء فيجتزئ بأذانها وإقامتها. قال: الذكورة للذكور، أما للنساء النساء يجتزئن بأذان وإقامة النساء، يجتزئن بأذان وإقامة الرجال أيضا. الذكورة للذكور، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا، أي أحوط وجوبا مرتبطة بالمحارم. نعم، يجتزأ بهما لهن، يجتزأ بالأذان والإقامة لهن. فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى، مو اللي هي تأذن وتقيم، حتى لو وحدة من المأمومات تأذن وتقيم فتجتزئ بأذانها وإقامتها، والبقية هم يجتزئن بأذانها وإقامتها. الخامس، الترتيب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.